شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي والمتجدد حياة السعادة. موضوعنا هو ما قد تطرقنا إليه في الأسبوع الماضي والذي قبله عن النجاح والفشل. أخذنا في الحلقة الماضية ثلاث قواعد، أخذ عن التخطيط وبناء الأولويات والتنفيذ مباشرة، كانت هذه هي سبع قواعد. وسندخل إن شاء الله في القاعدة الثامنة بعد الترحيب بضيفي هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج أو موضوعنا النجاح والفشل، وقد وصلنا إلى القاعدة الثامنة، ولعلنا نتعرف إليها مع الإخوة المشاهدين معكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء، وأن يتوفانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الناجحين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. قبل أن ندخل في القاعدة الثامنة، أحب أن ننوه للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن هذه القواعد مترابطة، فلذلك ينبني بعضها على بعض، وبالذات كل قاعدة وما قبلها. فالقاعدة الثامنة التي سنستفيض فيها الآن مرتبطة بالقاعدة السابعة، والسابعة مرتبطة بالقاعدة السادسة، كما أن التاسعة مرتبطة بالثامنة. لذلك نذكر الآن بالقاعدة السابعة. القاعدة السابعة قلنا التنفيذ مباشرة، التنفيذ الإيجابي والفعل الإيجابي. الإنسان خطط، تصور الفكرة وخطط وبنى الأولويات، والآن الأمور جاهزة أمامه، ينفذ
إلى العمل.
نعم، ينفذ مباشرة. ولذلك لابد من هذا التنفيذ لكي فعلا يبدأ الخطوة الأولى العملية بعد أن رصد خطواته المبدئية. لذلك نذكر بقول الحكمة الصينية، قال: أسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أرى بعيني المشهد يمكن أتذكره، لكني أفعل فأفهم. لذلك الفعل هو بداية العمل الأساس، وهذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن جعلناه بناء في الحلقة الأولى من النجاح والفشل، أن قدوتنا الذي نرجع إليه قضايا النجاح وعلامات النجاح وأساليب النجاح له عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الله سبحانه وتعالى، انزل عليه اقرأ، ارتعد وجاء الأمر جديد. بعد هذه الآية انزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ دعوته عليه الصلاة والسلام. فإذا البداية بالفعل مباشرة. طيب، بعدما يفعل الإنسان ويبدأ، يصاحب شعور متعدد، شعور بالفأل الكبير، شعور باليأس، أسئلة كثيرة ترد عليه من هنا وهناك. لذلك هنا تأتي القاعدة الثامنة، وهي النظرة الإيجابية للمستقبل، أو نقول التفاؤل في فعلي هذا أو في برنامجي هذا. التفاؤل بماذا؟ التفاؤل بالنجاح، بمعنى توقع النجاح. أنا بدأت الفعل الآن فأتوقع أني أنجح تماما. لذلك التوقع، أي توقع، إما أن يكون توقع إيجابي وإما أن يكون توقع سلبي. أي مشروع، أي عمل، الإنسان دائما يصاحبه هذان الشعوران.
صحيح.
فلذلك لابد أن نغلب الشعور الإيجابي، الشعور الأعلى، شعور التوقع. فأتوقع كل يوم ما دمت بدأت الخطوة الأولى العمل أنني يعني ناجح في هذا المشوار، في هذا المشروع، في هذا العمل. الشيطان هنا حريص على أن يقطع على الإنسان هذا التفاؤل الكبير أو هذا التوقع الحسن. ولذلك تجد هذا منتشر عند بعض الناس للأسف الشديد. مثلا طالب يريد أن يذاكر، يريد أن يختبر، يذاكر، لا أنا متوقع أرسب، أنا متوقع أفشل في هذه المقرر. لذلك أنا حاسب نفسي أصلا حامل مادة مادتين. يعني هذا من تلبيس إبليس، من تلبيس الشيطان. فهذا توقع سلبي. ما الفارق بين التوقع الإيجابي والسلبي؟ هو أنك تدفع نفسك نحو التقدم، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وسبق معنا حلقة كاملة عن التفاؤل في الحياة كلها.
صحيح.
وأوردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. لذلك أتوقع دائما أنني ناجح. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: تفاءل تعيش في زمرة السعداء. لما أبدأ مشروعي بتفاؤل وبتطلع وبنجاح، حينئذ أعطاني دفعة قوية لأن أواصل، لأن أستمر، لأن أصل للهدف المطلوب. لذلك جاء في الأثر: تفاءل بالخير تجده. والحديث السابق: أنا عند حسن ظني عبدي بي، هذه قاعدة كبيرة في هذه التأكيد لهذه القاعدة والتوقع الإيجابي المستمر لأي عمل أعمله. لذلك إذا تمت الخطوات السابقة، يجب أثناء عملي أن أتوقع التوقع الحسن. مثلا أنا طالب، أتوقع النجاح في النهاية وأتوقع التفوق. أنا عندي مشروع علمي مثلا، أتوقع أني أصل له بإذن الله في الخطة التي رسمتها. أنا دارس للطب، دارس للهندسة، عندي مشروع استثماري، مشروع تجاري، مشروع خيري، أيا كان، يجب أن يكون علامات النجاح أمامي واضحة. لذلك أنا أشتغل وأنا أنظر للنجاح اللي بعد 20-50-100 خطوة أفعلها. مما نعلمه في هذا الباب أن الحياة وأعمالها أسباب ومسببات. لا يمكن أن مثلا أصل إلى يعني الشفاء إلا بالتداوي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن أكسب أمر مادي إلا بعد بذل السبب. لا يمكن أن أنجح إلا وقد ذاكرت. لا يمكن أن ينزل وحي علي يعطيني معلومات ثم أنجح في الامتحان. إذا الحياة أسباب ومسببات. ما سبق
سنة الله التي بناها بالدنيا.
سنة الله سبحانه وتعالى بنى عليها هذا الكون كله. ولذلك مر علينا هذا يعني وأكدنا عليه كثيرا. الشاهد عندنا أن ما دمت عملت أنا، هذه أسباب. خططت، فكرت وخططت وبدأت العمل، هذه الأسباب الذي يعني علي. إذن ما الذي بقي علي؟ أن أشحن نفسي شحنة قوية بأني سأنجح تماما.
يعني يعتبر هذا تشجيع نفسي. يعني الإنسان يشجع
طبعا
نفسه،
هو يعطي
ينتج، وأنه
هو يعطي قوة دافعة بلا شك، فينتج النتاج المطلوب.
قد يقولون يا شيخ بداية الهزيمة الهزيمة النفسية أولا.
لا 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 إشكال.
إذا الإنسان من داخلها قال أنا ما يمكنني أنجح، يعني حفر حفرته بنفسه ويعني
هذا هدم هذه القاعدة. ولذلك نحن نريد نرفع هذه القاعدة. لكن قد يقول قائل: أنت بهذا الكلام أو أنتم جميعا بهذا الكلام كأنكم تجعلون الفشل عندي كبير لما لا يحصل لي النجاح. أنا توقعت أني أنجح وأخذ تفوق وأخذ تقدير ممتاز. طيب ما أخذ تقدير ممتاز وقد أكون يعني،
وهذا لابد أن يكون لزاما.
نعم. إذن هنا يجب أن نعلم أن إخفاقي في أمر من الأمور ليس فشلا. يعني مثلا أنا ما أخذت ممتاز، أخذت جيد جدا. ما أخذت ممتاز، أخذت جيد. مثلا توقعت الربح 25%، جاني الربح 5%، أو جاني خسارة مثلا مالية 5%، هذا ليس فشلا. إنما هي أضيف إلى رصيدك تجربة جديدة لن تتعامل مع هذه التجربة مرة أخرى. فإذا هي من هذا الباب نجاح. وكما سبق معنا كثيرا
أسباب داخلة أتت إليها يعني سببت له هذه المشكلة.
هذه النقطة الثانية، النقطة الثانية في الإجابة على السؤال. لكن لما نأخذها بأنها إضافة جديدة، تجربة جديدة، كما سبق معنا أن كل شيء له وجهان
ولن يعود إليها.
أي نعم، ما دام عملت به بهذا الأمر ولم أوفق فيه، فأنظر للنظرة الإيجابية أن هذه رصيد في تجربتي، وحينئذ أستطيع بإذن الله أن أتعامل مع تجربة أخرى، ومن هذا الباب أعتبره نجاحا. القصة اللي تذكر في هذا كثيرا قصة مخترع الكهرباء،
صحيح.
أنه بذل 100 تجربة 99 تجربة فشل فيها. هي ليست فشل ولكنها إضافة جديدة في الأخير
في النجاح.
يعني أنار الكهرباء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى،
يعني هو حولها إلى نجاح. قال هذه 99 أدركت بأنها خاطئة، وسأخبر أي إنسان يريد أن يسعى مثل هذه أقول أوقف، فأنا جربتها قبلك ولن تنجح.
ومع نفسه قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه قريش في مكة فلم يستجيبوا إلا نفر قليل منهم، ذهب للطائف فلم يستجيبوا بل صدوه وآذوه عليه الصلاة والسلام. ثم يعني صار يعرض الدعوة على الوفود حتى وفق بوفد المدينة، فبعد محاولات تمت الهجرة إلى المدينة. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقع النجاح، ما عمل؟ اعتبرنا دعوته لقومه فشل، واعتبرنا سفره للطائف فشل، واعتبرنا هجرة أصحابه للحبشة فشل، واعتبرنا أنه لم يسلم إلا النفر القليل وهم من 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 أقل القوم نسبا وشرفا في مصطلحاتهم وفي ما يفهمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متطلع ومتفائل بالنجاح الذي يعني ينتظره من خلال دعوته، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم طبقها، ومع ذلك نلاحظ حياته كلها عقبات، وهذه سيأتي لها شيء من التفصيل في قاعدة أخرى. المهم أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في عمله هو توقع النجاح فوصل إليه، أيضا في تلقينه لأصحابه دائما يلقنهم التفاؤل، أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شوف لفظ أبشروا بالبشرى. هنا في قصة سراقة بن مالك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم،
كيف بك
إذا لبست سواري كسرى. فإذا تفاؤل، وتفاؤل كبير جدا. الرجل يطارد وهنا سيلبس
في ظروف يعني صعبة،
سراقة ظروف صعبة جدا. أيضا هذا يعطي لأصحاب التجارب وخصوصا الشاب المسلم، الفتاة المسلمة، خصوصا أصحاب المشكلات، أصحاب العوائق، أصحاب المشاريع التنموية على مستوى المجتمع كله، دائما ينبغي أن نضع التفاؤل عندما نبدأ العمل هو منظارنا الأساس. كيف التفاؤل هذا؟ كيف أصوره؟ صور مثلا أنا أريد أن أتخرج من الجامعة، لازلت طالب في المستوى الأول أو الثاني، لابد أن أنظر التفاؤل، أنظر أنني خريج الآن، أنظرها من بعيد كأني أنظر من خلال إطلالة بهذا الشكل أنني متخرج من جامعة كذا في قسم كذا مثلا. أنا يعني مساري طبيب ووضع أهدافي كما سبق طبيب، أنا أنظر أني طبيب ومعلق سماعتي على صدري وأطبب مرضاي. المرأة وهي تزوجت الآن ودخلت عش الزوجية وبدأت ببيت جديد، تطلع من النافذة من هذه الإطلالة إلى البيت السعيد، وهذه سيأتينا لها حلقات إن شاء الله. هذا الإطلالة تطل من هذه المرأة وهي ترى أولادها وترى كيف تربيهم وترى كيف وصلت إلى هذا المستوى وكيف رفعت من معنويات زوجها وأعطته وفعلت وتركت، وهي أصبحت الآن الموجهة. الطالب العلم الشرعي وهو قد خطط لفكرته وأهداف وذكر أهدافه وسجلها وبدأ مشواره وبدأ طلب العلم ينظر بإطلالة كبيرة إلى أنه العالم الذي يسأله الناس ويجيبون والذي يوجه الناس والذي ينفع الناس يمين ويسر وهكذا نقيس جميع يعني أحوال الناجحين عندما يريد أن ينجحوا النجاح الباهر.
نعم حقيقة هذه القاعدة دفعة نفسية عظيمة جدا لكل من أراد النجاح نفسية لكنها نابعة من نفس الشخص ذاته إذا عمل بها ستدفعه إلى ما يطمح إليه بإذن الله عز وجل. لعلنا ننتقل بعد هذا التفاؤل إلى خطوة جديدة وإلى القاعدة التاسعة بإذن الله.
لا شك أن الإنسان عندما يعني خطط فكرته وأهدافه وبدأ العمل وبدأ بروح تفاؤلية الآن بدأ يمارس بدأ يشتغل يذهب ويأتي ويطلب ويحادث ويقوم ويجتهد الآن في كما يقولون في المعمعة. هنا لابد أن يتصور الإنسان أن أمامه عقبات بلا شك. الحياة بنيت على كدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان في هذه الدنيا مخلوق كما سبق معنا مرارا مخلوق مكلف هذا التكليف أمامه لكي يصل هذا المكلف إلى النجاح الكبير في الآخرة في الجنة وضع له عقبات. أول عقبات الشيطان، أهم خطوة بعد التفاؤل عندما أبدأ العمل أتفاءل، أهم خطوة التصميم على الاستمرارية والثبات. فعندما أمر بعقبة أجعلها كالمطب الصناعي، عندما تمشي السيارة في الطريق مطب صناعي ومشت، صحيح أنه أثر على الراكب بلا شك، اهتز قليل على السائق على صاحب المركبة، لكن مطب صناعي مشى. الحياة بهذا الشكل وخصوصا للناجحين لابد من وجود هذه العقبات، لكن نقطة الانطلاق أمام هذه العقبات غرس شعور الاستمرارية والثبات مهما واجهني من العقبات. جميل. لمن شاء منكم أن يتقدم
أو يتأخر.
إذا ما في وقوف، أنت إن لم تتقدم ما الذي يكون؟
سيتأخر.
إذا وضع الإنسان في ذهنه هذه القاعدة، أنت لما تبدأ مشروع من المشاريع وبدأت العمل إن لم تتقدم خطوة ما الذي سيكون؟
سترجع.
لكن الرجوع هذا إذا كان لإعطاء دفعة قوية في الاستمرار فليس عيبا، إنما العيب عندما يكون ارتداد لك. والله أنا مثلا وجدت أن مثلا مشروع تجاري، وجدت أنني أثناء هذا المشروع تهورت في رأس المال، لا ممكن أخفض رأس المال وبدل أن يكون مكسبي مثلا 50% يكون 20%. هذا ليس رجوع، هذا كر وفر مع أمور الحياة. هذا لا يعارض هذه القاعدة التي نحن نتحدث عنها الآن في غرس شعور الاستمرار والثبات. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر بقوله وبفعله فيما طبقه. نأخذ أمثلة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في دعائه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليست المشكلة أن يسلم معك الشخص، سيسلم، لكن المشكلة أن يستمر بإسلامه ولا يرتد. عامل الاستمرار والثبات. لذلك قالوا أو فيما قيل الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون.
هذا صحيح.
الناجح لا يتراجع مطلقا، سيستمر ثابت، لكن المتراجع دائما المتردد
لا ينجح.
متردد باقي في مكانه، وهو لن يبقى في مكانه إنما يترجع، لأن الحياة تسير تتقدم. كذلك كيف عوامل الثبات هذه؟ كيف ربي في نفسي عوامل الثبات؟ لأن الثبات يتطلب صراع مع هذه الحياة. أهم عامل من العوامل أن أتصور أمامي عقبات. أنا عندي مشروع علمي مثلا سأؤلف كتاب، يعني هو سهل تأليف الكتاب؟ ليس سهلا. أمامك عقبات، ما هي العقبات؟ تتصورها أمامي، أنا عندي سأسجل رسالة ماجستير أو دكتوراه، ما هي العقبات التي أمامي؟ أنا عندي المرأة تقول أنا عندي مشروع تربية ابني لتحفيظ القرآن، أجعله يحفظ القرآن، ما هي العقبات أمامي؟ لابد أن أتصور العقبات اللي أمامي بحيث أني أتصور أيضا الخطوة الثانية، كيف أتجاوز هذه العقبات.
جميل.
لأن أي مشروع خيري أمامه الشيطان يضخ. لذلك يقول لي أحد المشايخ أحد العلماء يقول ما من درس أذهب إليه إلا وأجد يعني شحن نفسي في عدم الإقبال على الدرس، ما أن أبدأ ولله الحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام إلا وزال وبدأ درسي بكل انطلاقة. لماذا؟ هنا الشيطان جعل لهذا العالم ولأمثاله هذه العقبة، ولأصحاب الخير عموما ولأصحاب النجاح عموما، أي مشروع خيري سيجعل أمامه هذه العقبات، وذلك أنا أسمي هذه العقبات الجدار الوهمي. هو فعلا عقبة لكن قريب من الوهم. ليش؟ لأن الشيطان
يسرع زواله.
نعم، الشيطان يضخه، ومن ثم إذا تجاوزته انتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا دائما يدعو يا مقلب القلوب
ثبت
قلبي على دينك، الاستمرار الثبات في عمله عليه الصلاة والسلام. هل وقف في عقبة أمام قريش لما تحدته قريش، بل من عمه أبي لهب عندما قال تبا لك سائر اليوم، يعني هذا في عرف اليوم تحطيم، أنا أبدأ دعوتي يقوم واحد من وجهائهم يقول اسكت تبا لك سائر اليوم،
ولو من أقرباء وخص
ومن أكبر منه وقريب ووجيه وجميع العناصر موجودة أمامه، فمع ذلك يقول تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. هل أثر هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمشي فيسلم معه فلان وفلان من الموالي وغيرهم، ومن ثم يأخذونهم أسيادهم ويضربونهم في بطحاء مكة وفي الرمضاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقبات لم تهزه، بل هو أوذي عليه الصلاة والسلام، وضع عليه سلى الجزور أو ساخ الإبل وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأزالت عنه هذا الأذى، وصرخت في وجوههم وكانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، وأتى أبو بكر رضي الله عنه ودافع عنه، وهنا يضرب أبو بكر حتى يغمى عليه، و لما يذهب به إلى بيته، ولما فاق ماذا صنع الله بمحمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه عقبات وتستمر العقبات. عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الطائف ويسلطون عليه أبناءهم وصبياءهم وسفهاءهم ليرموه بالحجارة، ويأتي مهموم وحزين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأتي جبريل ويقول هذا ملك الجبال يعني ينتظر أمرك، لأن يعني إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فأطبق. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم
من يعبد الله.
انظروا التفاؤل، أنا ما همي الموجودين الآن، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. كثير من الناس للأسف الشديد العقبة الصغيرة صعوبة مسألة في الرياضيات، امرأة تزوجت والله وجدت أعمال المطبخ ما تعودت عليها ولا تعاملت معها لأنها كانت مخدومة عند أمها وعند خادمة، فأصبح الأمام عقبة كبيرة فسبب فشل لزواجها. شخص آخر يبدأ مشروع تجاري وكان متعلقا ومتفائلا تفاؤلا كبيرا، وتمر العقبة الأولى في عدم تصريف المال كما ينبغي، ثم يقف في مشروعه ويخسر ويستدين ويسبب له تراجع كبير. يجب أن أتصور هذه العقبات وأن أتصور طريقة الحل لهذه العقبات، ولي في النبي عليه الصلاة والسلام قدوة. إذا انتقلنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياة أصغر مخلوق في أمامنا يعلمنا الاستمرارية والثبات. هذا المخلوق هي النملة،
صبر
النملة الصغيرة هذه
تصميم.
صبر وثبات، يأتينا مسألة صبر، لكن الشعور بالثبات والاستمرار لبناء مشروعها الله أكبر. أنا أطلب من المشاهد والمشاهدة ينظرون إلى مجموعة النمل كيف يصممون. النمل كما هو معروف يعلم الصبر وذا سيأتينا، لكن يعلم كيفية الكفاح، كيفية الاستمرار، الاستمرار على إيجاد منزل عن طريق جحر لها، وتخرج التراب هذا لتبني مسكنها. فإذا عملت الجحر أتت بالغذاء وهي في الشتاء البارد في الأرض، فتضع جميع الغذاء الذي أتت فيه في الأرض هنا حتى لا تخرج في الشتاء، فالشتاء يقتلها فتأكل قطعة مع قطعة يعني باستمرار. هذه النملة المخلوق الضعيف الصغير تعلم كيف بك،
يمثل به على الذرة، كمثال الذرة.
نعم نعم، يقال لها ذرة لصغرها. فأنت صاحب عقل وجسم وتفكير وجهد، وبذلت وبذلت، وحينئذ أدنى عقبة تهزك لتتراجع. يعني هذا هو عين الفشل، إن كان هذا الفشل يسمى فشل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال: لا تيأسوا من روح الله، استمروا مع التفاؤل، استمروا استمروا. فالله سبحانه وتعالى فتح لنا باب الأمل. لذلك أتجاوز هذه العقبات، أتصورها في ذهني مطبات صناعية أستمر فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على هذه الأشياء. فإذا علينا بالاستمرار، بالثبات، بالتصميم، مع العزم، عدم الوقوف توقفنا العقبات، سواء عقبات إرادية من ذاتنا أو عقبات من الخارج أو عقبات لا إرادية أيضا، قد تكون مثل مرض، مثل يعني لا قدر الله حادث أو أشياء من هذا النوع. لذلك أصمم وواصل، وتجربة بعد تجربة حتى أصل بإذن الله عز وجل. نعم
شيخ، ذكرتني بوقف موقف لأحد الإخوة يدرس دراسات عليا. أول ما دخل بروح فيها شيء من الضعف في التفاؤل، يعني متوقع اللي ممكن ينجح، ممكن يستمر ولا لا. ثم لما بدأت ورأى المواد وإذا بها وجد فيها شيء من الصعوبة، كإذا به ينقطع ويترك الدراسة كلها، مع أنه دخل ودفع أموال فيها وذهبت أمواله، فلم يكن عنده شيء من التفاؤل الذي تكلمت عنه، ولم يكن عنده أيضا التصميم الذي تكلمت عنه.
هذا يذكرني أيضا بشخص يعني أصيب ببعض الإصابات النفسية، وكان صاحب مشاريع وخير كثير، فيسأل، كان ذهب إلى قارئ ويسأل: هل مثلي شفي؟ فقال: نعم كثير، بل من هو أصعب منك؟ قال: يعني أنا ممكن أشفى؟ قال: نعم، وسأذكرك الأسبوع القادم والذي بعده أنك ستتحسن. قال: يعني يمكن أرجع لمشاريعي؟ قال: نعم. قال: يعني يمكن أنجح؟ قال: نعم. بدأ الرجل يمارس بهذه الروح التفاؤلية، بالتصميم، بالاستمرار، لما أعطي الدفعة لهذا واصل مشاريع وشفي من أسبوعه.
الله أكبر.
لماذا؟ لأن انشحن بالقوة اللازمة هنا، وصمم على الاستمرار والثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم
لا يعلمون.
إذن استمر، لا يوقفك والله استهزاء فلان وسخرية علان، لا يستهزئك العقبة الفلانية، لا يوقفك التردد في مسألة ما دمت خططت وفعلت وبدأت وصار عندك شيء من التفاؤل، لا يوقفك أنك لم تجد المعين الذي يعينك على هذا المشروع الخيري الكبير الذي تقوم به. ما قامت الدول كلها ما قامت إلا بمشاريع. كذلك المشاريع الخيرية التي نشاهدها في بلادنا الكبيرة ما قامت إلا بالتصميم والعزم والاستمرار بعد التخطيط وتصور العقبات، وسهل الله سبحانه وتعالى كثير منها، جزا الله القائمين على هذه المشاريع خير الجزاء. نعم.
آمين. شيخ، القاعدة التاسعة التصميم والاستمرارية، ماذا ستكون القاعدة العاشرة التي لها ارتباط بهذا الموضوع؟
نعم، أنا أعتبرها قاعدة يعني ذهبية كبيرة جدا. لماذا؟ الإنسان لما يبدأ المشروع، أي مشروع، يعني لا يفهم الإخوة والأخوات منا لما نقول مشروع أنه مشروع تجاري أو مشروع يعني علمي كبير، لا، أي مشروع، حتى مشروع ديني يعني أريد أن أستمر فيه، مشروع قيام الليل، مشروع صيام النهار، مشروع يعني حفظ لكتاب الله عز وجل، مشروع تربية ولدي، مشروع دعوة يعني مبسطة لأقوم بها وسيلة. أنا بنيت خطتي الآن، تصورت أهدافي وبنيت خطتي وصار عندي يعني التصور واضح، وبدأت بالفعل، والتفاؤل قائم والعزم والتصميم قائم والاستمرارية قائمة، لكن يجب أن أكون هنا في لازم أن ألاحظ أن يكون عندي شيء أطلق عليه تسمية المرونة، الأخذ والعطاء. يعني نعم خططت، نعم فكرت، لكن لا يلزم أن يكون تفكيري 100% سليم، لا يلزم أن يكون تخطيطي 100% سليم. بعض الناس كيف نتبين لا يلزم 70%؟ يقول لك والله إما نفعل كذا ولا أفشل، إما أن يكون بهذه الوسيلة ولا كيف، يعني كيف، هل في طريق ثاني؟ يعني هذا على لهجة كثير من الناس. أنا ذهبت للدكتور فلان بن فلان الاستشاري العظيم، يعني في غيره يمكن يعطيني أدوية أخرى؟ شفت هنا ليس عند هذا مرونة في مشروعه الذي قام فيه لكي ينجح. الناجح الذي يكون عنده مرونة، والله نسد الباب من هنا بسرعة، مثل ما قلنا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تأخر ليستأنف طريق جديد، فيكون عندي مرونة. كيف يمثل بعضهم بقصة الذبابة والفأر؟
وهي
الذبابة وضعت في قفص ووضع لها مخرج صغير، فصارت تطن على موضع معين في على هذا من زجاج، طبعا المشاهد يشاهد، طن طن طنين على هذا المكان من هنا، فاستمرت بهذا الطنين حتى ماتت. هي صممت وتفاءلت تريد الخروج، هذه الذبابة، فاصطدمت بهذه
الجدار
أن طنت 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 حتى ماتت. الفأر وضع له مسالك متعددة، ووضعت قطعة أكل في مسلك من هالمسالك، ذهب للمسلك الأول مثل اللعب اللي نشوفها، بعض الألعاب اللي يصير فيها تخطيط معين، ذهب فصدم، ما جلس يطن مثل الذبابة، رجع مع طريق ثاني، ما انصدم، طريق ثالث،
وجد مغلق
هكذا حتى وجده، فأكل فشبع فارتاح. جاء صاحب التجربة ووضع هذه القطعة الأكل في مخرج آخر، لما احتاج الأكل الفأر ذهب إلى وين؟
آخر
إلى المكان الأول اللي فيه، لأنه عارف أن القطعة هنا،
كانت هنا،
ما وجدها،
بدأ البحث من جديد،
فحاول مرة ومرتين وثلاث حتى
وجدها
في مخرج من المخارج الدقيقة. الشاهد هنا يضرب بأن للمرونة، الذباب هنا اصطدم فمات، لكن هذا عاش الفأر. فالإنسان يعني الله سبحانه وتعالى كرمه بالعقل، كرمه بالنظر، كرمه بالتمييز بين الأشياء، كرمه بالوضوح لينظر إلى هذه الأشياء ويعرفها جيدا. فإذا لا يكون
مجرد أغلق باب لا تقف،
لا
أبحث لك عن
أغلق آخر. أغلق هذا الباب فيقف الإنسان ويقول لا، مثل الإنسان مثلا يعني فشل في تجارة معينة، تجارة المواد الغذائية على سبيل المثال، خلاص يقف الباقي القرشين اللي معه يأكلها وينتهي، ولا يطرق باب آخر، فشل في باب العقار يتركه يأكل القرش اللي معه ويموت. هؤلاء هم اللي تراكمت عليهم الديون، لكن صاحب المشروع اللي عنده مرونة وجد والله أن قضية المواد الغذائية ما تصلح لها ولا يصلح لها، ما تصلح له ولا يصلح لها، انتقل للعقار ما يصلح له ولا يصلح لها، انتقل لمواد مثلا السباكة والكهرباء والبناء ونحوها ما وجد. بعض الناس لا يصلح له لا هذا ولا ذاك، رجع إلى تدريسه ودرس طلابه وأخذ مرتبه فنجح، وآخر العكس. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس على وتيرة، والله الناس تجهوا العقار نتجه العقار مثلا، كذلك المرأة في مشروعها أمام ابنها هي لم تكتشف قدرات ابنها، فسلكت مع سلك الحفظ ما يحفظ الولد، سلكت مع مسلك الفهم والحوار والأخذ والعطاء، وجدت أنه والله نابغ، لكن إلا غصب يحفظ ما يحفظ، يصطدم معها ويرتد إلى أفعال سيئة، ففشل مشروعها في تربيتها لابنها.
ذكرتني بحد التجار قد ذكر هذا نفسه، يقول أنه طرق سبيل المواد الغذائية وحاول أنه ينتج فيها فما استطاع، لكنه انتقل إلى سبيل آخر وهو العقار والصرافة وغير ذلك، وإذا به يحقق أرباحا كبيرة ونجاحا
جدا،
ما وقف يعني المجال خلاص أنا ما استفي.
لذلك حتى بعض الزملاء، المثال اللي مثلت فيه بأنه يعني وجد عقبة وهو يدرس دراسات عليا في الماجستير فتراجع هنا، هذا أغلق الأبواب. الله سبحانه وتعالى جعل أبواب الجنة ثمانية، يعني بعض الناس يعني ترتاح نفسه إلى الصلاة أكثر من باب من الصلاة حتى تدخل الجنة من باب الصلاة، بعض الناس يرتاح للصيام لكنه لا يعني يستثقل الصلاة، المقصود النافلة طبعا ليس الواجب، الواجب حتما أن يقوم بها، فأطرق باب الصيام تدخل من باب الريان، أنت تاجر وعندك أموال، حتى ولو لم تكن تاجر عندك ما يكفي لك وللنفقة، أنفق، تدخل من باب الزكاة أو من باب الإنفاق
صدقة.
وهكذا، فما كل حتى أبواب الخير ليست بابا واحدا، إذن في أي مشروع أقوم فيه إن سد أمامي باب أفتح الباب الثاني. بعض الناس يريد أن يصمم شخصيته وفق شخصية ثانية تماما، هذا لا يمكن، لا يمكن مطلقا، الصحابة وهم الأسوة القدوة الصفوة من الخلق لم يكونوا صورة طبقا للأصل تماما لواحد منهم، فأبو بكر صاحب قدرات معينة، عمر رضي الله عنهم جميعا صاحب قدرات، عثمان رضي الله عنه كذلك، علي بن أبي طالب كذلك، خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف، معاذ
كل واحد
بن جبل،
كل واحد في معين وفي مجال معين،
في مجال معين، لذلك
لو شخصيته
لو ذهب للمجال الذي ذهب إليه الأول لانصدم وتراجع بتراجع كبير جدا.
أبو بكر مثال للرحمة واللين، عمر مثال للقوة والجد وكل واحد لم يتقمص شخصية الآخر،
لم يكن يقلد شخصية الآخر، ولم يكن صورة طبق الأصل، ولم يتقمص هذه الشخصية.
جميل.
كل هذا شاهد على أن في مشاريعنا يجب أن يكون عندنا مرونة، يعني أنا صممت بدأت والله اكتشفت في وسط الطريق أنني يعني مخطئ، أنا أريد أن أذهب إلى مكة وجدت نفسي في المدينة، لا، ارجع واستأنف وابدأ طريق جديد في مشاريع كبرى، في مشاريع صغرى، في مشروع ذاتي، في مشروع لأسرتي، في مشروع للمجتمع بأكمله، وكذا أبدأ وأصمم وسأجد نفسي بإذن الله في المكان الذي أوفق فيه بإذن الله جل وعلا. قد يقول قائل كيف يعني أتعامل مع هذه المرونة؟ أتعامل مع هذه المرونة بأمرين أو ثلاثة. الأمر الأول كما صورنا في مسألة العقبات والاستمرارية، يكون عندي القابلية للأخذ والرد، القابلية للنقاش، القابلية لتقبل الفكرة، القابلية للنقد، القابلية لتصوير المسألة بصورة أخرى. أما إذا أغلقت بابي وقلت أنا هذا طريقي، من يريدني أهلا وسهلا، من لا يريد لا، هذا قد تنجح قد لا تنجح، لكن صاحب المرونة الظن الغالب أنه ينجح. مثلا أنا عندي بحث قبل أن أطبعه أعطيه فلان متخصص بكذا، اقرأ لي هذا، عطني ملحوظاتك، أعطاني ملحوظات،
هل
هنا يكون عندي المرونة بأعدل فعلا تبينت لملحوظات، ولا أقول الله هذه فكرتي ومع السلامة؟ أنظر في الملحوظات، الموقف الصحيح أنظر في الملحوظات، اقتنعت فيها أهلا وسهلا، صار عندي مرونة للتغيير في تربيتي لابني أو بناتي أو في تربيتي لأسرتي، نفس الوضع، سلكت مسلك ما نجح معهم، لذلك بعض الناس يقول والله استخدمت العصا وكسر أخي زرانه كل أسبوع كل أسبوعين، لا يا أخي خطأ، ولا في داعي تخسر خيزران ولا شيء. ابنك هذا يحتاج إلى شيء من الحوار السهل وضع فيه
أو التشجيع.
أي نعم، إما الترغيب إما الترهيب إما أساليب التشجيع التحفيز، وسائل متعددة. إلا أمامك عصا للضرب، في كثير من الناجحين لم يضربوا لكي ينجحوا، لأن النجاح ذاتي، وابنك وهو صغير أقوى منك.
ولا يدل أيضا أن هذا الأسلوب فاشل، قد ينفع مع آخر،
قد ينفع بموقعه مع آخر فيما يناسبه
ويكون
هذا الأمر عند الخطأ. هذا الأمر الأول. إذن يكون عندي قابلية للأخذ والرد، للتقويم، للنقد، للكذا. الأمر الثاني في قضية المرونة، أعمل محطات توقف، محطات التوقف لكي أنظر ماذا فعلت وماذا سأفعل بناء على خطتي. يعني إذن هي نعبر عنها بإيش؟ بالتقويم، أقوم العمل. يعني المشروع يحتاج سنتين، أسكت كل السنتين ما أدري وين أنا رايح؟ لا، بدأت مشروع حفظ مع ابني والله قال لي ابني حفظت الجزء الأول الثاني، أسكت وأجي بعد سنتين أجد الولد يتخبط في قراءته، لا يراجع، لا وإلا أعمل له فترات أو محطات توقف لأقوم العمل. بهذه الصورة يكون عندي مرونة للأخذ والرد، أتبين صواب، أتبين خطأ، أتبين موضع التقدم، موضع التأخر. كثير من الناس بدأ مشاريع للأسف الشديد هو متصور تصور ذهني، أخطأ في الأول في عدم دراستها، النتيجة ماذا؟ النتيجة خسر أموال طائلة، يعني قد يكون مشروع حتى خيري أحيانا، وتجده ليكبر هذا المشروع في عين الناظر وفي أذن السامع فيقول خسرنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا. طيب أين الناتج؟ الناتج لا يوازي هذا الأمر، إذن في خلل. هذا الخلل كيف نتج؟ لأن ما عنده مرونة في الأخذ والرد، في هذه المبالغ التي صرفت، في هذا الجهد الذي صرف، في هذا الـ الأشياء التي بذلت من أدوات وغيرها لم تكن على مستوى النجاح. طيب وصلت النجاح، يعني الخطوة الأخيرة، لابد أن يكون عندي مرونة، اقبل، ناقش، قوم، حتى تصل إلى المرونة.
نعم، جميل جدا. انتهينا من القاعدة العاشرة، لعلنا ننتقل إن شاء الله إلى القاعدة الحادية عشر.
القاعدة العاشرة كما يعني عرفناها، ما دام عندي التصميم والعزم والاستمرار والثبات، صار عندي
مرونة
الآن. هذا الجهد هذا كله يحتاج إلى تحمل نفسي كبير، ويحتاج إلى صبر متواصل. ولذلك لن تصل للقمة، لو افترضنا جدلا أن إنسانا يرقى جبل، لن يصل للقمة إلا بالصبر. الصبر لن تبلغ المجد حتى
تلعق
الصبر. فلا يمكن أن تصل إلى المستوى الأعلى المتقدم إلا بهذا الصبر. الصبر والتحمل عامل كبير يجب أن يغرس، أن يغرسه الإنسان في نفسه. وقد تحدثنا عن الصبر عموما في حياة الإنسان في حلقة كاملة، لكن هنا الصبر في المشروع الذي أريد أن أنجح فيه، سواء مشروع الحياة كلها أو مشروع شخصي أبنيه. هذا الصبر له يعني متعلقات أخرى، لعل تفصيلها يكون في حلقة قادمة إن شاء الله.
شكرا لك دكتور فالح. قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وبها وصلنا إلى نهاية الحلقة في القاعدة الحادي عشر، ولا زالت حقيقة هناك تفصيلات مع الدكتور، نواصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.